الحمد لله ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام على هذا الاجتماع في البلد الحرام على تلقي فائض جود الله والإنعام والإحسان الذي يفيض من حضرة الحي القيوم ليتلقاه كل ذي قلب سليم ممن اتصل بربه من طريق عبده السيد المعصوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على هذه الساعة الشريفة في تذاكر أخبار الحق والرسول والأنباء العظيمة التي يعرف قدرها يوم النبأ العظيم، ويوم النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون سينتهي اختلافهم، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، فيرتفع الجهل كله، والجهل كله الكفر كله، والشك والشرك كله، هذا هو الجهل، سيرتفع وسينتهي ولا يبقى إلا نتيجته لمن كان فيه نار موقدة وبعد عن الله وحجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، نتيجته ما ينتهون إليه من فكر وعمل على ظهر الحياة، وهم مقطوعون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتيجة كل ذلك أن ينتهوا إلى النار الموقدة والحجاب عن الرب جل جلاله ودخول النار، نتيجة ما كان يسمى من عمل أو يسمى من نظام أو يسمى من حضارة أو بأي التسميات الأخرى. نتيجة كل هذا الجهل إذا حل العلم أن تكون نتيجة هذا الجهل نار الله الموقدة، وتكون نتيجة العلم جنة الله الموعود بها أهل الإيمان به والمتقين من عباده. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي هذا نقرأ قول الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إشارة إلى أن كل ما خالف حكم الله فهو الجاهلية، وهو الجهل على وجه الحقيقة، مهما سمي علما، مهما سمي علما تجريا وافتراء وكذبا، إنما العلم ما قال علام الغيوب لعبده المنقى عن العيوب: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه حقيقة العلم، وهذا أعظم العلم، فكل ما توافق معها فهو نوع من العلم، كل ما تخالف معها فأنواع الجهل معنى اتفق معه، ولو كان من مدركات شؤون الكائنات أو شيئا مما في الأرض أو طبقاتها أو في البحار أو في الجبال أو في طبقات ما بين الأرض والسماء. الانتهاء إلى معرفة أو علم يوافق الحقيقة أي يوافق الواقع لا يتناقض مع فعلم أنه لا إله إلا الله، هذا وحده العلم. هذا إذا انقطع عن حقيقة لا إله إلا الله صار مجرد معلومات عند أصحابها لا تنيلهم شرفا، ولا تكون لهم عند الله زلفا، ولا ترفع لهم قدرا، حتى تتصل بأصل العلم وهو: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك والمؤمنين والمؤمنات. إذا اتصلت بهذا العلم صارت رافعة لأصحابها تحت ما أشار الحق إليه في قرآنه بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبذلك نعلم ولو كان من العلم الصحيح غير علم الكائنات، ولو كان في علم الشرع المصون والوحي المنزل، فهمه صاحبه وأخذه على الوجه الذي قرره الكتاب والسنة، ثم انفصل صاحبه عن حقيقة علم لا إله إلا الله في نيته ووجهته وقصده، لم يفده ذلك العلم رفعة ولا شرفا ولا مكانة، وكان حجة عليه. وربما سيق بعض أهل هذا العلم إلى النار قبل كثير من الكفار، والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء في صحيح مسلم عن أول من تسعر بهم النار قوما اتصلوا بظاهر العلم وظاهر العمل بلا حقيقة. والحقيقة التي تهدينا إليها هذا القصص، هذا القصص اللي سمعنا اليوم، الحبيب عمر بن حامد الجيلاني طول الله عمره في عافية وزاده علوما وفهوما ونفعا وبركة، وهو في مكان وراثة لعلماء وأصفياء ورثوا حقيقة العلم بخشيته والإنابة به والخضوع لله والخوف من المصير إليه جل جلاله من الشيوخ الذين تلقى عنه في الحرمين أو في حضرموت أو ممن وفد إلى الحرمين وغيرهم من أولئك الشيوخ أرباب الرسوخ بذلك السند. سمعتم الحديث في هذا القصص الذي تولى قصه رب الأرض والسماء علينا. لما لو لم يكن كما أشار الحبيب عمر سببا للإنقاذ للأسر للديار للمجتمعات للأبناء للنشأ للنسل للذرية للجيل، لو لم يكن سبب إنقاذهم ما كان هذا القصص والاعتناء به من قبل الذي خلق جل جلاله والذي هو أعلم بعباده وبمصالحهم وتولى قصه بنفسه. كما سمعنا الإشارة في الآية نحن نقص الله يقول لحبيبه نحن نقص أياتي بعد ذلك قوم من أمتك يشهدون أن لا إله إلا أنا وأنك رسولي ثم ينسون ما أقص أنا ويأخذون قصص فلان وفلان وقصص أهل الشرق والغرب فينشرونها بينهم ويتذاكرونها ويتدارسونها ويتفرجون عليها ويذكرونها بين أسرهم، وقصصي مهجورة وقصصي متروكة لا تتدبر لا تتفكر فيها لا يستفاد من نوره. نحن نقص، الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. ولما ذكر الفتية الذين آمنوا بربهم من أهل الكهف وهم أولياء من أولياء بني إسرائيل عليهم السلام صدقوا مع الله وآثروه على ما سواه، فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص ما تهزك الكلمة هذه وأنت مؤمن بالله، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وإذا عرفت معنى هذه الكلمة في كل جمعة على الأقل لما تتلو هذه السورة، إن ما تلوتها أكثر من ذلك في كل ازداد إيمانك ويقينك وتستفيد فوائد من قصص تولى قصها رب العرش العظيم خالق كل شيء. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. هذه المسائل العظمى المهمة في الحياة، اعتقادنا في إيماننا في توحيدنا فيما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرأينا هذا الأثر العظيم الذي أشار إليه الحبيب عمر في كلامه الذي يقوم الفكر وينور القلب ويطهره ويزكي النفس عن خبائثها ويوقفها على الحقيقة، على حقيقة العلم. حقيقة العلم هذا الذي يرفع أصحابه درجات في الجنة فلا يسقط لهم مثقال ذرة من علم أو عمل صالح، مثقال ذرة من عمل قلب أو عمل جارحة. قال سبحانه وتعالى إن لا نضيع أجر من أحسن عمله، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يضاعفها مثل حسنة أحدنا في مثل هذا الحرم. نعم من اجتمعنا الليلة في هذا المجلس، والبلد بلد العلم وبلد الوحي وبلد التنزيل، ولا تزال إن شاء الله قائمة بهذا النور وبهذا الخير وباث له في أرض الله تعالى، فما حل بحرمكم حل بكم، هي محل العطاء محل العلم محل التبيين محل الإرشاد محل الدلالة على الهدى. نجتمع في ليلة من ليالي العشر في هذه البلدة فتضاعف جلسة علم تجلسها في مثل هذا المنزل في 100,000 مجلس، متى تجلس 100,000 100,000 مجلس في بلادك، فإذا تجلس 100,000 مجلس في مكان في جلسة واحدة تدرك ثواب 100,000 في هذا البلد. والله يضاعف لمن يشاء جل جلاله. وهذه المضاعفة بما فيها أن حسنات الحرم 100,000 التي قال عنها للذي سأله صلى الله عليه وسلم، بل أجاب عنه قبل أن يسأل. جاءه من يسأله عليه الصلاة والسلام من الأنصار، فجاء واحد ثقفي يسأل، فقال له صلى الله عليه وسلم انتظر فإن هذا سأل قبله. فقال له صلى الله عليه وسلم، فقال للأنصار يا رسول الله هذا غريب وله حق من خارج البلد سأل، فدعوه يسأل قبلي. فالتفت إلى الثقفي يقول إن شئت أن تسألني فأجيبك أو أقول لك ما جيت تسألني عنه. قال بل قل لي. فقال جيت تسأل عن الوضوء عن الصلاة، فأجابه صلى الله عليه وسلم. قال والذي بعثك بالحق عن هذا جيت أسألك، ما أخطأت مما في نفسي شيء هو هذا. قال فالتفت إلى الأنصار قال إن شئت سألتني فأجبتك، وإن شئت قلت لك بما جيت تسألني عنه. قال قل لي. قال جيت تسألني عن خروجك إلى الحج ما لك فيه، وعن طوافك ما لك فيه، وعن سعيك بنص ما لك فيه، وعن وقوفك بعرفة وما لك فيه. جاب له بالأسئلة حقه كلها. قال ما زال الله يزيدني بك إيمان، والله ما أخطأت ما في نفسي شيء، عن هذا جيت أسأله. فذكر له وقال وأما حلاقك شعرك فإن لك بكل شعرة تحلقها حسنة من حسنات الحرم. حسنة من حسنات الحرام، حسنات الحرام اللي ب100,000، وكل واحدة كم عدد الشعر حقك؟ لو جيت حتى بأحدث آلة بتحسب الشعر حقك بتتعب شوي، لما تحسب كم عدد الشعر بلا تحسب، وإذا محسوبة عند الله، ولك بكل شعر 100,000 حسن، حسنة من حسنات الحرام، ب100,000 حسنة، نعمة من نعم الله. والليلة نقرأ نحضر درس صحيح الإمام البخاري في في فيما عدتم إليه قد قرأتموه من قبل، ومررتم على صحيح مسلم وعلى السنن الأربع من بعده، حتى حضرنا معكم ختم سنن ابن ماجه، قلنا للحبيب عمر ذا ختم الأمهات الست كلها ما عدوا واحد، فعدتم إليها مرة ثانية، وحياة العلم وذاكرته، وبهذه الكتب حيت قلوب قبلكم، فإن قمتم بها حيت قلوبكم كما حيت قلوبهم. بهذه الكتب تنورت أفئدة من قبلكم، فإن اتصلتم بها تنورت أفئدتكم كما نور الله أفئدتهم جل جلاله. نور الله أفئدتنا وقلوبنا وزادنا علما ويقينا. وقص علينا هذا القصص سبحانه وتعالى قصة سيدتنا مريم بنت عمران، وشؤون التفاتات الأذهان والعقول إلى المقاصد من الأبناء والبنات. لما نريد الأبناء والبنات؟ المجرد أنه بحكم الإلف والطبيعة تهوى نفوسنا أن يكون لنا أبناء وبنات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أم لنا فيهم أمل آخر؟ أم ينحط الأمل أيضا ويشبه مسلم مؤمن بالله والدار الآخرة نيته في الولد بالضبط مثل واحد يهودي واحد نصراني واحد ملحد، يبغى يتعلم ويتخرج ويتوظف ويجيب فلوس، نية ما مشابه في الملحد واليهودي ونسوى سواء. هذه نظرتك إلى الأولاد بيست النظرة. أنت مؤمن، أنت مسلم، نظرك الله فوق هذا. مثلا سمعت الحق يقول إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررة. إيش محررة؟ محرر بكل البيوت التي تقصر بالإنسان عن بلوغ الكمال فكيته منها، يعني اجعل اللي في بطني هذا يسلك المسلك الذي يوصل الى الكمال الانساني للرفعة. القيود هذه كلها حررتها من ان يتقيد بقيد ارادة الدنيا او خدمة اهلها لاجلها، حررتها من نذرت لك ما في بطني محررا من كل قصد لسواك. فجاء القبول وجاءت الخيرات. شفت النيات هذه اشار اليها الحبيب عمر، ذكرها الله في القرآن وبينها سيد الأكوان، وما أنجز الله من نتيجة هذه النية. من شأن هذه المرأة التي تأكل فاكهة الشتاء أيام الصيف، فاكهة الشتاء أيام الشتاء، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بعدين اختلفوا على كفالتها تسابقا من يكفلها، وجاءت الكرامة وألقوا أقلامهم في الماء، ومشت مع الماء إلا قلم زكريا فصار يمشي بعكس اتجاه الماء مساعده إلى حيث يأتي الماء. قالوا خذها يا زكريا وكفلها زكريا وكان المتولي لأمرها. والدعوات التي سمعتم وتعيين المكان الذي دعت الله فيه وعبدت الله فيه، هنالك دعا زكريا ربه ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب في المكان هذا خصها بالدعاء فيه. هنالك دعا زكريا ربه لأنه محل العبادة ومحل الطاعة من هذه المرأة الصالحة. هذه أخبار كبيرة. ثم حمل عيسى نفسه والكرام ومعجزته، سيأتي معكم في صحيح البخاري أخبار من هذا. وبعد ذلك لتلكم النية من أمي مريم إلى اليوم آثار، وستظهر آثار وخبر قوي في الأمة. شوف النتيجة اللي جاءت من عند أم مريم، مريم حملت بعيسى، عيسى سيخرج إلى الأرض. يعني أثر النية حق أم مريم عاد إلى اليوم باقي، عاد منتظر في الأرض. إيش هذه النية التي وصلت الخبر إلى هذه القرون كلها، القرون الطويلة؟ وسينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما مبسطا وإمامنا منا، ويقوم بشرع المصطفى محمد على ظهر الأرض متبعا لنبينا مقتديا بنبينا. ومن لا يسعه اتباع النبي؟ لا موسى ولا عيسى ولا آدم. لو بعث آدم لكان وجب عليه أن يتم بابنه محمد عليه الصلاة والسلام، وسيكون تحت لوائه يوم القيامة، ما يتقدم على محمد أحد صلى الله وسلم عليه وعلى اللي ورزقنا حسن متابعته وشرفنا بالاهتمام به. إذن عاد بركات النية حق حنا ستدنيها الأمة المحمدية من بعد، وسيقوم عيسى بأمر الله على ظهر الأرض ويملأها بالعدل ويعم الإسلام جميع مشارق الأرض ومغاربها، كل بقعة على وجه المعمورة وكل قارة من القارات الموجودة وكل بيت من البيوت ستعلم فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اتصالا بهذا العلم العظيم وأنعم بهذا العلم. إذن الذي إذا انفصلنا عن حقيقته لم ينفعنا حتى العلم بظاهر أحكام الشريعة، فيكون معلومات كما ذكر الله عن الذين أخذوا معلومات التوراة من قبلنا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم انفصلوا عن حقيقة علمها وعن حقيقة السر الذي فيها، كمثل الحمار يحمله ثم ضرب لنا المثل واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها كما رفعنا كثير من عبادنا، ولو شئنا رفعناه ولكنه أخلد إلى الأرض، مال إلى السقوط، مال إلى الانحطاط اللي سمعتم التحذير منه على لسان الحبيب عمر بن حامد، يقول لا ننحط بأنفسنا ونحن مؤمنون، دعونا إلى أن نرتقي فوق ثم فوق ثم فوق إلى الأبد وإلى جنة الخلد، نرضى بنفسنا ننحط لأفكار كفار وفجار وبعد عن الله تبارك وتعالى. لا خلقونا ولا رزقونا ولا إلينا مرجعهم ولا إليهم مرجعنا ولا إليهم مصيرنا، لكن الذي إليه مصيرنا ومرجعنا هو أنزل هذا العلم. إذا أخذنا به حظينا بالمنزلة لديه عند لقائه جل جلاله وتعالى في علاه، حين يكون الولد الصالح سببا لرفع درجة أبيه وسببا لرفع درجة أمه في يوم القيامة وسببا لكرامتهم وارتقائهم في الدرجات، وحين يكون الابن الذي أهمل الأب والأم تربيته وقيامه سببا لوصولهم إلى النار والعياذ بالله تعالى، حتى يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدهم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا من صلبه. أن جرو الكلب ما بيوصله للنار، هذا الولد بيوصله إلى النار بسبب مسؤوليته عليه وعدمه، ونعوذ بالله تعالى. ولكن الولد الصالح الذي حسنات الأب تزداد به بعد وفاة الأب، من حسنات هذا الولد أو ولد صالح يدعو له، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ونشأت هذه الصالحة التي ضربها الله مثلا للمؤمنين. ثم قد يصادف الإنسان أن يعيش في زمان تنتشر فيه الشرور أو في بيئة فيها الكفر ظاهر، لا قطيع لك عن الرب، أصدق في الحال الذي أنت فيه فستتصل وستواصل. كيف؟ الله ضرب مثل للذين آمنوا اثنتين. هذه مريم عرفنا أنها تربت في بيئة الأنبياء وفي بيئة بيت المقدس، وحدة ثانية لا في بيت المقدس ولا في مسجد ولا في زاوية ولا عند علماء ولا عند أولياء في قصر فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى. هناك تربت وبربها مثل الذي يمشي وحدة هنا وضربهن واحد مثل واحد للمؤمنين. الله أكبر. هذا يعني وإن كانت في قصر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، لكن صدقت معنا فهي مثل للمؤمنين كمريم التي تربت في بيت المقدس. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني القوم الظالمين، ومريم ابنت عمران. هؤلاء مثل المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. فالصادق المخلص مع الله في أي زمان كان، وإن انتشرت المفاسد والشرور يصدق مع الله ويجعل له طريق ويكون مثل للمؤمنين، يكون في محل رفيع عند الله تعالى مهما كان زمانه مهما كان المكان الذي فيه. ولكن كلما توفرت البيئة الصالحة والرفقة الصالحة فلا شيء أحسن من ذلك ولا شيء أجمل من ذلك. ولكن الشأن في الصدق، والمصيبة الكبرى أن يتوفر المحل الصالح والبيئة الصالحة ثم يزيغ ويزرق هو وسط هذه البيئة، فالإثم عليه أكبر والعقوبة عليه أشد والحجة عليه أكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن هنا كان يقول بعض صلحاء الأمة ليس الحرمان أن لا تجالس الصالحين، أن لا تجد الصالحين تجالسهم، لكن الحرمان كل الحرمان أن تجالس الصالحين ولا ترزق الأدب معهم. هذا الحرمان الكبير، هذا عندك سبب الفوز وسبب الرفعة وتنقلب على وجهك فتكون سبب البعد. وهذا الذي كان مع المشركين مع النبي محمد، وجدوه زين الوجود خير مصاحب وأكرم مجالس، ولكن كذبوا وكفروا. والصحابة ارتفعوا بصحبة المصطفى، الحمد لله على قدوم ليالي العشر، والحمد لله على اجتماع في هذا البلد، بلد الوحي وبلد التنزيل وبلد الخير، ولا يزال يزخر بالعطاء وبالعلم وبالتقوى. الحمد لله على ذلك. أدام الله أمنه وأدام الله أمن ربوعه وأدام الله أمن الساكنين فيه والقائمين عليه، ودفع السوء عنهم. كل من أراد الحرمين الشريفين أو بيت المقدس أو أراد المسلمين أو أراد هذا الهدى والنور بسوء، رد الله كيدهم في نحورهم وكفانا والمسلمين جميع شرورهم وجعل كيدهم عليهم ومزقهم كل ممزق، وحفظ لنا حقائق الإسلام والإيمان في محبة وأخوة وألفة وطاعة وبر وتقوى وحياة للعلم في البلدة المقدسة المباركة وفي جميع قرانا ومدننا في شرق الأرض وغربها يا ربي. وقد ظهرت معالم متصلة بهذا المعلم وبهذا المنطقة وبهذا المكان من القرن الأول فالثاني فالثالث في الشامي في اليمني في مصر في المغربي في أفريقيا في شرق الأرض وغربها. اللهم فحي ما مات ورد ما فات واحفظ تلك الوراثات، وانظر إلى المؤمنين والمؤمنات نظرة تزيل العنا عنا وتدن المنا منا، وكلنا نعطاه في كل حين. واقبل من الحجاج حجهم وعمراتهم طوفاتهم ووقوفهم وعكوفهم. اللهم واقبل من زائر نبيك زيارتهم. اللهم افتح بذلك أبواب الفرج للمسلمين ودوام حفظ الحرمين الشريفين وهذه البلاد وبلاد المسلمين، ودفع البلاء عنا وعن أهل لا إله إلا الله أجمعين. واجعلنا عندك من أهل حقيقة العلم الذين يخرجون من كل ظلم ووهم ويستقيمون على ما هو عندك حق في أقوال والأفعال والمقاصد والنيات يا حق يا حي يا قيوم. صلي وسلم على عبدك المصطفى وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.